الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
يقول الإمام القاضي علي ابن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا.
قال رحمه الله: وبعد عام 40 أرسل، أي على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل 40 سنة أرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال محمد بن إسحاق في سيرته: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 سنة من مولده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مروي عن ابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهم من الصحابة والتابعين. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. قال: في يوم الاثنين يقينا فانقلا، أي أن المبعث كان في يوم الاثنين، وهذا أمر متحقق وأمر متيقن لا خلاف فيه، لأنه ثبت بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فكونه عليه الصلاة والسلام بعث في يوم الاثنين هذا أمر متيقن، فانقل ذلك وأنت مطمئن لثبوته بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل.
قال: في رمضان أو ربيع الأول، هنا في خلاف في الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلاف في أنه يوم الاثنين لثبوته، لكن في أي شهر هناك خلاف حكاه الناظم رحمه الله، قال: في رمضان أو ربيع الأول، مشيرا إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا: أول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. والأولون الذين قالوا إنه نزل في ربيع، والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة، في 23 سنة. فلا خلاف بين أهل العلم في أن مبعثه عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين، لكن هناك خلاف بينهم هل كان في رمضان أو كان في ربيع الأول. قال: وسورة تقرأ أول المنزل، وسورة اقرأ أي هذه السورة من سور القرآن هي أول المنزل على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد. قالت: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، إلى آخر الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. نعم.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
وقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت المتقدم: وسورة تقرأ أول المنزل، وهي السورة التي نبئ بها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن نزلت عليه هذه السورة أصبح نبيا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام بالمدثر. وقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لأنه بعد أن نزلت عليه اقرأ فترة الوحي، فكان عليه الصلاة والسلام يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت، قال فجئثت، وفي رواية فجثثت، أي رعبت منه فرقا، أو ذعرت منه فرقا، فجئثت وفي رواية فجثثت بثأين منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، فأنزل الله: يا أيها المدثر. وبهذه السورة أصبح عليه الصلاة والسلام رسولا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. أعد.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، وهي ركعتان محكمة، وهذا في بدء الأمر. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام بها جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، أي بصلاة جبريل، ثم انصرف جبريل عليه السلام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته. قال السهيلي في الروض الأنف، وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، ولكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله ابن لهيعة وقد ضعف. وحديث زيد المشار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة أو غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وفيه في سنده ابن لهيعة لكنه توبع، ولهذا أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 841.
نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة.
قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. فرمت الجن نجوم هائلة. يقول ابن إسحاق في سيرته فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعدها لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من الله عز وجل في العباد. يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا، قال سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما سمعت الجن القول عرفت إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشاكل الوحي شيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاء من الله عز وجل فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة، فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها 10 فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. وقال الترمذي حسن صحيح. وقول الناظم رحمه الله ثم مضت 20 يوما كاملة، ثم مضت 20 يوما كاملة يعني من المبعث، من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كلام أهل العلم في تحديد قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. قوله رحمه الله ثم مضت 20 يوما كاملة يعني من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام أهل العلم في كتب السير ليس هناك تحديد لذلك بهذا السن بهذا الوقت 20 يوما. وقد تقدم في كلام ابن عباس ما يدل على أن الجن رموا بالشوب في أول المبعث، في أول المبعث. ويحتمل أن قول الناظم ثم مضت 20 يوما كاملة يحتمل أنه يريد بالعشرين المدة التي انقطع فيها الوحي، انقطع فيها الوحي. إذا قرأنا هذا مع البيت الذي قبله يحتمل أن مراده بالعشرين أي المدة التي انقطع فيها الوحي بعد نزوله عليه في غار حراء، وهي التي تعرف بفترة الوحي. فقد يكون مراده بعشرين يوما كاملة يشير بذلك إلى الفترة التي انقطع فيها الوحي. ولأهل العلم فيها أقوال حكاها أهل السير، فقيل إنها سنتين يعني فترة انقطاع الوحي، وقيل 40 يوما، وقيل 15 يوما، والأشبه والأقرب أنه 3 أيام، الأشبه والأقرب أنه 3 أيام. وفترة انقطاع الوحي هي فترة وجيزة، أيام قلائل، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام.
قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. هنا الناظم رحمه الله يشير إلى بداية الدعوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالدعوة سرا، ثم جهر بالدعوة في لما أكمل 4 أعوام صلوات الله وسلامه عليه من دعوته إلى الإسلام سرا. فبعد أن أكمل 4 أعوام صلوات الله وسلامه عليه جهر بالدعوة. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه، ثم قال الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال: إني أنا النذير المبين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صدع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقول الناظم: ثم دعا في 4 الأعوام يعني أن الدعوة كانت سرية لمدة 4 أعوام، وهو أحد الأقوال، وقيل 5 أعوام. فاستمرار الدعوة السرية قيل في كتب السيرة أنه استمر ل3 أعوام، وقيل 4 أعوام، وقيل 5 أعوام، والمشهور أنها 3 أعوام. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق كما تقدم معنا، وهو المشهور من أقوال أهل العلم. نعم.
وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام.
ذكر هنا في هذين البيتين الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، قال وأربع من النساء 12 من الرجال، يعني هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى، الهجرة الأولى إلى الحبشة، كان عددهم 4 من النساء 12 من الرجال. قال وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، أي كلهم، أي هذا العدد 4 من النساء 12 من الرجال، هاجروا كلهم إلى بلاد الحبش أي بلاد الحبشة في 5 عام، أي من مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وفيه عادوا، أي في العام نفسه، العام 5، عادوا إلى مكة، ثم عادوا لأنه بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت في مكة والأذى انتهى، فرجعوا من الحبشة إلى مكة، ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك، فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة. قال وفيه، أي العام 5، عادوا إلى مكة ثم عادوا، أي إلى بلاد الحبشة، لا ملام، أي لا ملام في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياه، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان ابن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كاذبا، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، أي إلى بلاد الحبشة، ودخل جماعة أي منهم إلى مكة، فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. قال ابن القيم ثم أذن لهم في الهجرة ثانية إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم. نعم.
83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد.
قوله ثم عادوا في البيت الأول، ثم عادوا لا ملام، هذه الهجرة الثانية، قوله ثم عادوا لا ملام، هذه الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، فذكر أولا الهجرة الأولى وعدد المهاجرين في الهجرة الأولى، وأنهم 4 نسوة 12 رجلا، ثم ذكر الهجرة الثانية بقوله ثم عادوا لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل. هذه الهجرة الثانية عدد المهاجرين من الرجال 83 رجلا، ومع نعم 3 هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و8، يعني عدد النساء 10 و8. فذكر في هذا عدد المهاجرين الهجرة الثانية وأن عددهم من الرجال 83 رجل وعددهم من النساء 18 امرأة. ومر معنا تقرير ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. قوله رحمه الله تعالى ثم قد أسلم في السادسة حمزة الأسد، هنا في هذا يشير إلى إسلام حمزة بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسلامه كان في السنة السادسة للهجرة، وأن إسلامه كان في السنة السادسة عفوا للبعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في البداية ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب فأقبل نحوه حتى إذا أقام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة، أي شج حمزة أبا جهل. وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة وما يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنازع فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وهذا فيه أن إسلام حمزة، وفي هذا العام نفسه كان أيضا إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة استجابها الله له فقال اللهم عز الإسلام بعمر ابن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر ابن الخطاب، فشرح الله صدر عمر للإسلام وكان في إسلامه عز للإسلام. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم.
وبعد 9 من سني رسالته
من سني
نعم وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت.
ثم ذكر هنا في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك في السنة 9 من سني رسالته، أي من مبعثه عليه الصلاة والسلام، قوله من سني رسالته أي من مبعثه صلى الله عليه وسلم، أي في السنة 9 من البعثة. مات أبو طالب ذو كفالته، أي الذي قام على كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرا. وبعده بأيام قلائل 3 أيام توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقيل بل هي توفيت قبله أي قبل أبو طالب والمشهور الأول. وهذان المشفقان، هذا في الظاهر أي أبو طالب، وهذه في الباطن، هذا كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلك في عام واحد، فتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليه، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وقول الناظم من بعد أيام ثلاثة مضت، من بعد أيام ثلاثة مضت، لم يختلف أهل العلم في كتب السير أن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب ماتا في عام واحد، ولكن اختلفوا في الأسبق وفي المدة التي كانت بين وفاتيهما. والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام. قال ابن كثير في المصدر السابق: وقال البيهقي: بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، ذكره عبد الله ابن منده في كتاب المعرفة، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. نعم.
وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما.
قال: وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. نصيبين هذه بلدة بين تركيا وسوريا، في تلك المنطقة تسمى نصيبين. قال: وبعد خمسين وربع أسلم. قوله وبعد خمسين وربع أي خمسين من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد خمسين من عمر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم جن نصيبين، يعني بعد البعثة بعشر سنوات وربع، بعد البعثة بعشر سنوات وربع أسلم جن نصيبين، أي بعد خمسين عاما وثلاثة أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ذلك قبيل الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأربعين ومكث بمكة ثلاثة عشرة سنة. قال ابن كثير في تفسيره: وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الإسلام، ومعروف أن قصة خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعد انتهاء الحصار في شعب أبي طالب بعد اشتداد الأذى، وبعد أيضا موت أبي طالب وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الآيات من القرآن، فاستمعته الجن من أهل نصيبين، استمعته الجن من أهل نصيبين أي في ذلك العام، وهو بعد خمسين وربع، بعد خمسين وربع أي بعد المبعث بعشر سنوات وربع، يعني عشر سنوات وثلاثة أشهر. في المخطوطة لهذه المنظومة جاء بهذا اللفظ: وبعد خمس وربع أسلم، وبعد خمس وربع أسلم، جاء هكذا وبعد خمس وربع أسلم، ولم يتبين لذلك، فأرجو لمن تيسر له تحقيق في ذلك أن يبعث به إلينا نستفيد جميعا. وقولوا وعادوا فعلما أي عادوا إلى أهلهم منذرين ودعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للإنس والجن كافة، ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.